بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا له جل وعلا، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتذاكر هذا الكتاب المبارك، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي اشتمل على أصول السنة، وختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بمكملات في العقيدة، وهي من أصول أهل السنة أيضا. قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. فهذه الفقرة اشتملت على أصول عظيمة من أصول أهل السنة، فمن ذلك ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا كما قال الله تعالى في وصف هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عمر رضي الله عنه في هذه الآية: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. قال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمل كيف فازت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية، بسبب ماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال هنا في الشرح بعد أن ذكر هذه الآية: والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، لأن الشريعة تعرفها العقول الصحيحة والفطر المستقيمة، فكل ما شرعه الله فهو معروف، لأن العقول الصحيحة والفطر المستقيمة تعرفه ولا تنكره وتقبله ولا ترده. قال: والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه، لأن النفوس والفطر والعقول تستنكره، وإن كانت هناك بعض الأحكام قد تخفى على العقول، فالعقول قد لا تهتدي إلى تفاصيل الحكمة فيها، ولكن تؤمن وتوقن بأن الحكمة الباهرة لله في كل ما شرع، في كل ما أمر، وفي كل ما نهى. قال: على ما توجبه الشريعة. لماذا قال على ما توجبه الشريعة؟ يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: أي باليد، ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة والمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أدنى الإيمان. وهذا بحسب سلطة العبد، فالذي عنده سلطة في التغيير باليد يغير باليد، مثل ولي الأمر، ومثل الأب والأم في البيت. أما الذي ليس عنده هذه السلطة فلا يجوز له أن يغير بيده. فما يجوز لفرد من أفراد المجتمع أن يفجر أو يكسر أماكن المعصية مثلا كما هو معروف، فهذا أولا ليس من شأنه هو، ثم كذلك هذا يؤدي إلى زيادة المفسدة، وليس هذا فيه إزالة للمنكر. ثم الدرجة الثانية قال: فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا والحمد لله يتيسر في الغالب أن تأمر وتنهى، ويكون هذا بالأسلوب الحسن، باللين والرفق، لأنك تريد هداية من تأمره ومن تنهاه، ما تريد أن تنتصر عليه، فتخلص لله، وما خرج من القلب دخل إلى القلب، تخلص النية لله لما تأمره وتنهاه. ثم من لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، لابد أن يتحرك القلب ويغضب لله إذا ما استطاع أن يغير شيئا. وهذا الإخوة أمر مهم، المسلم إذا اعتاد أن يرى المعاصي والمحرمات ثم لا يتحرك قلبه ولا يتمعر وجهه غضبا لله يضعف إيمانه، وهذا إنما يكون بحسب ما في القلب من تعظيم الله. من كان في قلب تعظيم لله وتفكر في أسمائه وصفاته، وإذا استقام توحيدك لله لا بد أن يكون في قلبك الغيرة على حرمات الله، ولكن هذه العاطفة التي في القلب لا بد أن تضبط بقواعد الشريعة في هذا الباب. وبهذا يتميز أهل السنة عن أهل البدعة، كما قال الشيخ هنا، قال: خلافا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة. وهذا معروف في أصول المعتزلة الخمسة، التوحيد عندهم معناه إيش؟ إنكار الصفات. مثلا قالوا: العدل، من أصولنا العدل عند المعتزلة. العدل إيش معنى عندهم؟ ها؟ إيش؟ لا، يعني ما يتعلق بالقدر، يعني إنكار القدر، لأنهم يقولون الله تعالى كما مر معنا لا يقدر شيئا، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لماذا قلتم هذا؟ قالوا: هذا فيه تنزيه لله تعالى عن الظلم، كيف نقول الله تعالى قدر المعاصي؟ فهذا من تمام العدل، وهذا من جهلهم بالله وجهلهم بحكمة الله في تقدير كل شيء بحكمة. فالله تعالى قدر المعاصي وقدر الطاعات وقدر الكفر والإيمان، لكن كله بحكمة، وما يخرج شيء عن حكمته. هؤلاء غلوا في الحكمة، لكن تنقصوا الله تعالى في ملكه، وأثبتوا خالقا مع الله والعياذ بالله، وجعلوا إرادة الإنسان غالبة على إرادة الله. أين العدل في هذا؟ ثم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا معناه ماذا؟ الخروج على الحكام. فالمعتزلة يعني خوارج، في هذا الباب. الخوارج كذلك عندهم هذا الأصل، الخروج على ولاة الأمر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يضبط بالقواعد الشرعية. ما دمنا في آخر الكتاب يعني بقي شيء يسير، فلا بأس أن نذكر شيء من القواعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من القواعد الإخوة أن هذا باب عظيم الإخوة، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي المسلم أن يتساهل فيه. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن ينزل عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والله تعالى قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والشيطان يقدر لك الأعذار إذا أردت أن تنصح فلانا أو تأمره أو تنهى، قلت لا لعله ما يدري لعله كذا، ويحاول أن يؤخر هذا الأمر حتى يفوتك، ولعله يقول لك كذا أو يرد عليك ويضخم المسألة في ذهنك فيمشي، أو أن هذا ليس واجبا عليك فرض عين أو كذا، وهو يعرف هذا الأمر فتقع في الإثم وأنت لا تشعر. ربما يقع الواحد منا في المعصية وهو لا يشعر بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم ترى أناسا يدخنون، كم ترى أناسا يسمعون الغناء، كم ترى أناسا يضيعون الصلوات، هل أمرتهم؟ هل نهيت عن هذا؟ ما تدري، ربما يقسو قلبك بهذا وأنت لا تشعر، ما تدري إيش سبب قسوة قلبك. فلا بد للمسلم أن يتحرك ويأمر وينهى بحدود قدرته وعلمه بالأسلوب اللين والحسن. فمن هذه الأصول الإخوة البدء بالأهم ثم المهم، البدء بالأهم ثم المهم، وهذا أصل عام في الدعوة إلى الله والأمر معروف عن المنكر. البدء بالأهم ثم المهم، ما يسمى بفقه الأولويات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ما يدعو إلى شيء آخر، أن هذا هو الأهم. ولما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة الحديث. ولذلك يعني تأمل كيف لقمان بماذا بدأ مع ابنه في الموعظة، قال: يا بني لا تشرك بالله، ثم ذكر الصلاة وغيرها. فلابد إذن أن تبدأ بالأهم ثم المهم. ولذلك تأمل في بعض المجتمعات يوجد فيها صور من صور الشرك الأكبر وتعظيم للقبور والأضرحة، وتجد بعض الجماعات المخذولة التي لم توفق ولم تسر على منهج السلف يدندنون حول تغيير المعاصي والحكم بغير ما أنزل الله في المحاكم والقوانين الوضعية، والمجتمع فيه قوام وفيه شركيات والناس ابتعدوا عن دين الله. فهذا من قلة الفقه ومن الجهل بالدين، وتحصل الفتن تأمل بمخالفة هذه القاعدة مثلا. وتأمل أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم من القواعد أيضا ومن يعني الشروط في هذا الباب، هذه القاعدة تشتمل على شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني قبل أن تأمر وتنهى لا بد أن تتأكد من ماذا؟ أولا العلم بحكم الشرع، العلم بحكم الشرع، يعني هل هذا حرام أو مكروه، لا بد أن تعرف. يمكن أن تتنهى عن شيء وما يكون محرما. فلا تستعجل، إذا ما كنت متأكدا من الحكم لا تستعجل. فلا بد أولا من العلم بحكم الشرع، ثم العلم بحال المأمور به. العلم بحال، ثانيا من الشروط العلم بحال المأمور به. هل يتوجه إليه الأمر؟ هل يتوجه إليه الأمر؟ يعني هل هو مأمور بهذا أو هو معذور أصلا؟ وهل تلبس بهذا المنكر أو لا؟ هل قام به حقيقة؟ هل تلبس بهذا المنكر حقيقة أو لا؟ إنسان دخل المسجد وجلس ما صلى تحية المسجد مثلا، قد يكون مثال يعني فيه نظر، لكن من باب التمثيل والتوضيح، رأيت واحد، يعني أنت كنت في المسجد ما رأيت أحد، ثم فجأة رأيت واحد جاء وجلس، فأولا هل هذا حرام؟ أو يعني هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ هذه مسألة لابد أن تتأكد من الحكم. لو كانت مستحبة ممكن أن تأمرهم باب الإرشاد بدون يعني أمر جازم، تحث على الخير مثلا. كذلك ما تدري، لعله صلى ثم جاء وتقدم وجلس، فشاهد أنك لابد أن تتأكد من هذا الأمر. ثم كذلك شرط ثالث، القدرة على الإنكار أو الأمر. والقدرة كما عرفنا كل إنسان له القدرة الشرعية التي حددها الشارع، فليست القدرة راجعة إلى قوتك، وإنما بحسب ما حدده الشارع. فالأمير له قدرته، والأب في بيته له قدرة معينة، والمسؤول في دائرة له قدرة معينة، وهكذا. وقد يكون الإنسان عاجز أصلا عن التغيير، فلا يحاسب على ترك ذلك. ثم كذلك يعني من الشروط، وهذه كلها في الحقيقة شروط وفي نفس الوقت يعني هي ضوابط كما ترى، مراعاة المصالح والمفاسد، فلا يترتب عليه مفسدة أعظم. فمراعاة المصالح والمفاسد، فلا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم. لا يترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم، لابد أن توازن. لذلك الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن التنفير من الشرك وسب آلهة المشركين هذه قربة وفيها أجر، لكن لما كان يترتب على هذا منكر أعظم وهو سب الله تعالى فنهى الله تعالى عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من يعطينا مثال على هذا؟
كان يصلي في مكة والأصنام حوله.
نعم، كان يصلي في مكة والأصنام حوله، وما يغير المنكر، أن الجهاد في مكة وتغيير المنكر باليد في مكة في بداية الدعوة يترتب عليه ماذا؟ مفسدة أعظم من إهلاك المسلمين وإبادة المسلمين، وهذا أصل عظيم. يعني كما ترى اليوم يعني خروج هذه الجماعات يعني المخالفة للشرع المخذولة التي ما تسير على منهج الله ورسوله في هذا الباب، كم أفسدوا في الأرض بسبب الاستعجال وإنكار المنكر، وهذا ليس بإنكار المنكر أبداً. ثم كذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتمكن من تغيير ما يريد؟ كانت الكعبة مبنية كما تعرفون على ماذا؟ يعني على غير قواعد إبراهيم لما جددت بناءها قريش. فقال ماذا؟ لولا أن، يقول لعائشة رضي الله عنها، لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف راعى يعني عقول الناس وأفهام الناس، مع أنهم أسلموا لكن هم حديثو عهد بجاهلية، وقد ما تطيق العقول مثل هذا، يرون الكعبة تهدم أمامهم، قد يعني يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب، يقول ها هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد جاء لهدم دين إبراهيم من أصله وهدم الكعبة من أصله، أو تغيير دين إبراهيم وغير الكعبة. يعني فتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين المصالح والمفاسد، فترك الكعبة على ما كانت عليه، وهكذا ترك قتل المنافقين بالمدينة، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. واليوم انظر كيف الآن لما يقتل المسلمون بعضهم بعضا، انظر كيف يكون حال المسلمين عند الكفار. يعني هذا الكافر ما يفكر في الإسلام بعد ذلك لما يرى أن المسلمين فيما بينهم يتقاتلون. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أنت تكون فتنة لصرف تصرف الكافر عن الدخول، تصد عن الدخول في الإسلام، هذه مصيبة. وللأسف هذا يوجد الآن في هذا الزمان، تجد جماعات تحمل أفكارا مختلفة وتريد طرد عدو واحد، وإذا بها فيما بينها تتقاتل، والكل يحمل اسم الإسلام، الله المستعان، فتنة. يعني لو كان عند هؤلاء عقول لما حدث مثل هذا أبدا، فلا عقل ولا شرع ولا حكمة ولا شيء. ثم كذلك من الأصول في هذا معرفة حال المدعو واستعمال الوسيلة المناسبة معه، معرفة حال المدعو واستعمال الوسيلة المناسبة معه. ولذلك الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وما أدق هذه الآية كما ذكر المفسرون ابن القيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا هذا للجاهل، الجاهل يعلم فتدعوه بالحكمة تبين له الحق، والموعظة الحسنة، الموعظة الأمر والنهي مع ماذا؟ مع ماذا؟ ترهيب وترغيب، الوعظ فيه ترغيب وترهيب، فالموعظة لمن؟ لمن عنده شهوة، الحكمة لمن عنده مرض الجهل، قد ما يحتاج إلى الوعظ، هو بمجرد ما تذكر له الحق والحكمة يقبلها، الحكمة ضلته، ما عنده شهوة وعناد. لكن هناك بعض الناس عنده شهوة وعناد وإعراض، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ موعظة. فإذا وعظته وخوفت بالله وذكرت بالقبر والموت والآخرة ربما قبل الكلام. فأنت تعرف هذا هل يعني عنده عناد، عنده شهوة أو ماذا. ثم النوع الثالث وجادلهم بالتي أحسن، هذا من عنده إيش؟ شبهة فاسدة. يعني الأول عنده جهل ما عنده شبهات، لكن الثاني عنده شبهات وعنده معارضات، يعارض، ما يكتفي بالإعراض والجهل، لا، بل عنده معارضة وعنده شبهة، فيحتاج إلى ماذا؟ جدال بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك من الخطأ أن يقتصر الداعي على أسلوب واحد في الدعوة، ما عنده إلا الوعظ، أو ما عنده إلا يعني تبليغ العلم، أو ما عنده إلا الجدال، كل بحسب يعني حاله. الناس فيهم الصغير والكبير، فيهم الجاهل والعالم، ويختلفون في منازلهم. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في الأساليب، قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يعني السن أيضا له تأثير في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. تعرف أن حال هذا الإنسان تريد أن تدعونه من الأمراء ومن الحكام، فما يستوي أمره ونهيه كباقي الناس، ما يكون حاله كباقي الناس. كل له قدره، كل له طريقة، فهذا لابد من مراعاته حتى يعني يصل الخير وتصل الهداية للناس. إذن هذه الإخوة بعض الضوابط يعني في هذا الباب، الله أعلم. ثم قال ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. فهذه مسألة يعني كبيرة وعظيمة، وهي يعني معاملة الحكام والسمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. ومن أحسن الكتب المؤلفة في هذا يعني باب الإمارة في صحيح مسلم، كتاب الإمارة في صحيح مسلم، من أنفع يعني ما في هذا الباب من الكتب المعاصرة الجميلة والمفيدة والجامعة في هذا الباب، كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. فممكن نأخذ شيء من المقتطفات في يعني هذا الأصل. كما قال هنا شيخ الإسلام يرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. فتأمل من حكمة الله تعالى أنه شرع للناس السمع والطاعة لولاة أمورهم، فهذا ليس أمرا من ولاة الأمر من قبل أنفسهم ابتداء، بل هو أمر من الله للناس أن يطيعوا ويسمعوا لولاة الأمر في المعروف رحمك الله. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأنه الإخوة من المعلوم بالضرورة أن مصالح الدين والدنيا لا تنتظم إلا بجماعة، ما يمكن يعني أن تنتظم هذه المصالح إلا إذا كان هناك جماعة واجتماع من الناس. والإنسان مدني بطبعه، هل تستطيع أن تعيش لوحدك؟ مستحيل، لابد أن تحتاج إلى الناس، فلابد من جماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. إذا كانت الشركة مثلا تحتاج إلى مدير وإلا فسدت، فكيف بدولة؟ لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فهذا من حكمة الله ومن رحمة بعباده أن شرع لهم السمع والطاعة لولاة الأمر، لأن الأمور ما تنتظم إلا بهذا. فلا انتظام لمصالح الدين والدنيا إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. يقول الحسن البصري رحمه الله قال هم يلون من أمورنا خمسا، هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال والله، يقول حسن البصري والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. قال: مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. تأمل كيف قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، لأن كما قلنا مصالح الدين ما تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. فهم يقيمون هذه الأمور، الجمعة والجماعة والعيد والثغور، دفاع عن حدود الدولة المسلمة والحدود، وإن حصل شيء من التقصير في هذا، لكن هذه الأمور العظيمة إذا أقيمت في المجتمع أصبح الدين ظاهرا الحمد لله. وأعجب كل العجب من ينادي بتحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله وينسى أن ولي الأمر قد أقام أعظم شعائر الدين وهي الصلاة في مجتمعه، بناء المساجد وإقامة الأئمة والمؤذنين فيها والجمع والأعياد، أليس هذا من أعظم شعائر الدين؟ كيف ما ينظر إلى هذا الأمر العظيم؟ يحصر الحكم بما أنزل الله، يعني يحصر ما أنزله الله فقط في باب القصاص والحدود والمعاملات في المحاكم، وهذا نظر ضيق للدين وعدم فهم للإسلام. إذا أقيمت هذه الأمور الحمد لله في المجتمع فالناس على خير عظيم، وينتشر أهل الخير ويدعون إلى الله وتنصلح الأمور شيئا فشيئا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذلك ثم قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، حتى لو وقع شيء من الجور والظلم، لكن ما دام أن هذه الأمور الظاهرة في الدين مقامة فالحمد لله. ثم قال والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. تتأمل كيف السلف ينظرون إلى المصالح والمفاسد، فالمصالح الكبرى محققة بوجود ولي الأمر، من حصول الأمن وإقامة شعائر الدين، فإن حصل شيء من المعاصي ومن الجور والظلم فهذا يكون في أمور خاصة في مسائل معينة، ويسأل المسلم الهداية لهم والخير والتوفيق. وأما أن يخرج على ولاة أمره فما يكون إلا الشر. لا بأس أن نقرأ ما نقله الشيخ الفوزان هنا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو قبل هذا ذكر أن قال: ذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف. قال: ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وهذا بالفعل على مر العصور، فانظر كيف تراق الدماء، كم أريقت من دماء وانتهكت الأعراض. انظر الآن في بلاد المسلمين، سواء كان في ليبيا في مصر في سوريا في هذه البلاد، صلى الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يرفع الشر والفتن عنهم وأن يحفظهم في نفوسهم وأعراضهم. لكن انظر إلى الشر والفساد الذي حدث، كل هذا جاء بسبب مخالفة هذا الأصل العظيم من أصول السنة. ولذلك يعني انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصانا بماذا، حديث كثيرة نأخذ شيئا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، كما في صحيح مسلم، قل إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني يستأثرون بالدنيا عليكم. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن سلمة بن يزيد قال قال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله ثانية وثالثة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم. وأيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ذكر أنه سيولى على أناس أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فقيل فما تأمرنا؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. بعض الناس يظن هذا ذل وهوان وخزي، أبدا، هذا الإخوة من الحكمة ومن النظر في مآلات الأمور وعواقبها، وهكذا يأتي الشرع. فقال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. بعض الناس يأتي يؤول هذا الحديث يقول لا هذا يتعلق بأمور خاصة، يعني إذا حدث ظلم يعني إذا حدث ظلم على بعض الناس يعني ما يثير فتنة، أما مثل إذا حدث خروج عام على ولي الأمر هذا يجوز. سبحان الله، يعني من فهم من العلماء من السلف هذا الفهم الأعوج؟ يعني هذا تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هؤلاء كيف ماذا تأمرنا معهم فيجيب إجابة عامة تسمع وتطيع للأمير وإن أخذ وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، لهذه الدرجة. ثم أيضا في الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، إلى آخر الأحاديث يعني في هذا. ثم كذلك أيضا يعني نقرأ شيء من هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. مثلا نعم، لا جاء في صحيح مسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني المجاهرة. ولما خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية لما يعني ذكر من شيء من المعاصي التي يفعلها، فجمع عبد الله بن عمر أهله وولده وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. كيف يعني يتبرأ ممن يخلع بيعة يزيد؟ وأين ابن عمر من يعني يزيد، صحابي جليل، لكن هكذا أمرنا الله تعالى. كذلك أيضا ما ثبت عند أحمد عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصرة فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة الخوارج. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها أم الخوارج كلها، يعني الأزارقة فرقة منهم. قال بلى الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وكذلك يعني جاء عن الحسن رحمه الله تعالى لما في زمن الحجاج، الحجاج بن يوسف، تأمل كيف الصحابة رضي الله عنهم ما خلعوا البيعة وما خرجوا عليه. يقول الحسن رحمه الله تعالى لا تقتلوه فإنها إن تك عقوبة، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يك بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ويقول أحمد رحمه الله تعالى لما كان في يعني زمن الدولة العباسية ويعني في زمنه تبنى الخلفاء فتنة خلق القرآن وقتلوا العلماء عليها وألزموا الناس أن يقولوا بها حتى في الكتاتيب، فتنة عظيمة، قول كفري، فاستشاروا الإمام أحمد في الخروج عليه فقال سبحان الله الدماء الدماء، سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك. قال الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وينتهك فيها المحارم. قال الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وينتهك فيها المحارم. وهذه سنة الله تعالى في خلقه كما في الحكمة المأثورة، كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرين، اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثيرة أو كثيرين. عبد الملك بن مروان رحمه الله يقول لرعية ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرتهما، نسأل الله أن يعين كلا على كل. ويعني آثار السلف في هذا يعني كثيرة. ونحن والحمد لله الإخوة يعني نعيش في يعني بلاد، يعني أقول هذا والله بلا يعني مجاملة، يعني الحكام في هذه البلاد من خيرة الحكام في هذا العالم وفي هذا الزمان والحمد لله. والله ما نقول هذا إلا ديانة، ما نقول هذا مجاملة ولا تصنعا. انظر إلى الخير في البلاد الحمد لله، الدين ظاهر، المساجد موجودة ومفتوحة، والدروس تقام والمحاضرات تقام والحمد لله. والمسلم يخرج وهو قد امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره، المرأة تخرج بنقابها، ما تخاف على أهلك، ممكن تخرج وبيتك مفتوح، باب بيتك مفتوح وما تخاف. هذا الأمن الإخوة نعمة عظيمة، سببها ولاة الأمر في البلد الحمد لله. يعني هذا يوفر لك طلب العلم والتمسك بالدين ونشر الخير والدعوة إلى الله تعالى، وما أحد يمنعك لما تتكلم، لما تنصح، تتعلم العلم وتحصل على شيء من الشهادات التي تؤهلك للدعوة. بالعكس هم يريدون الآن هذا منا، يريدون هذا منك، فكيف لا نقبل على هذا الخير؟ يريدون أناس يقومون بالدعوة إلى الله تعالى فيثقون بمن هو على منهج طيب وسليم بعد أن يعني حصل ما حصل في بلاد المسلمين بسبب يعني دعاة الفتنة. فلا أمان إلا بوجود علماء، علماء الدين والدعاء المخلصين لله تعالى، وهذا تفقه هذه البلاد تماما. ولذلك يعني هذا خير عظيم الإخوة. وما ندعي الكمال، النقص موجود في الراعي والرعية، لا إشكال في هذا، وما أحد يخالف هذا، والمعاصي موجودة، الفسق موجود، لكن كيف العلاج؟ هنا السؤال، هل العلاج بالخروج على ولاة الأمر، أم العلاج أننا نتعاون جميعا على البر والتقوى، يعين الراعي الرعية تعين الرعية الراعي. وانظر إلى يعني الرحمة والكرم والبذل من يعني ولاة أمورنا لشعبهم، والله ما فقط يعرفون ويتأكدون من حالة إنسان محتاج، يعني يغرقونه بالأموال، يغدقون عليه بفوق ما يشعر وما يتمنى، والحمد لله. فيعني علينا أن نشكر هذه النعمة وما نجحدها، وعلينا أن ندعو لولاة أمورنا، فهذه علامة أهل السنة، كما قال بعض السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فهذا ليس من باب المداهنة والرياء، بالعكس، تدعو للسلطان ديانة من قلبك في سجودك، لأن إذا صلح أصلح الله تعالى على يديه يعني الشعب، وكان على يديه خير كثير. فذكر ابن تيمية هذا الأصل في يعني كلامه هنا، ثم قال ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. يحافظون على الجماعات، جماعة المسلمين. قال يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة. قال وذلك خلافاً للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم، خلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، إلى آخر الكلام في هذا. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام إخوة دين جماعة، الإسلام دين جماعة، تمل إلى ما إلى يعني الجماعة في هذا الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يجتمع المسلمون في الصلوات الخمس، يجتمعون في الجمعة، يجتمعون في الأعياد، في الحج، في الصيام، شهر واحد يجتمع فيه المسلمون. ولو تتفكر في أحكام، كثير من الأحكام في البيوع والنكاح جاءت لقطع النزاعات بين الناس: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، من غشنا فليس منا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن كل هذا يؤدي إلى فرقة القلوب. فالمسلم الإخوة يسعى إلى جمع كلمة إخوانه، وما يسعى إلى الفرقة. ومن أكبر مقاصد الشيطان إثارة الفتنة والفرقة بين أهل الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. ومن أسباب الفتنة والفرقة بين يعني طلاب العلم، وللأسف، مسألة الامتحان بالأشخاص. أخص هذه المسألة لأنها مسألة ابتلي بها يعني الناس في هذا الزمان، والله المستعان. وهذه المسألة الناس يا طرفان وسط، فمنهم من يمتحن بالصغير والكبير، بطالب علم: ما رأيك في فلان طالب علم أو داعي؟ فإذا ما بدعت أو ما قلت عنه كذا فأنت مثله، وهذا خطأ. ومن الناس من يمنع هذا الباب، ينفيه مطلقا، وهذا خطأ. والصحيح أنه إذا احتيج إلى الامتحان فيمتحن بالأئمة الكبار المتفق على إمامتهم، كما قال البربهاري رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل يحب أبا بكر و عمر وأبا هريرة وأنس وذكر الصحابة، ثم قال وإذا قال فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون والشعبي وحماد بن سلمة ومالك والأوزاعي فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد وكذا فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد والمريسي هؤلاء من أمة البدع قال فاحذره فإنه صاحب بدعة، ما في إشكال. يقول الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى لو ساغ الامتحان بالأشخاص يعني في هذا الزمان لكان الأحق بذلك الشيخ بن باز مفتي الدنيا وإمام أهل السنة مثلا، أما أن يمتحن بكل أحد فهذا ما يصلح. وابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة لما ذكر سئل عن يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فقال هذا من البدع، امتحان المسلمين بيزيد بن معاوية ما رأيك في يزيد؟ فقال هذه من طريقة أهل البدع ينصبون لهم شخصا قال يفرقون به بين الأمة، يفرقون به بين الأمة. ولذلك السلف والعلماء اختلفوا في أشخاص لكن هم أنفسهم ما كان بينهم خلاف، مثل عكرمة مولى بن عباس ترك الرواية عنه الإمام مسلم لجرح الإمام مالك له واحتج به الإمام البخاري، فهل حصل فتنة وخلاف شديد بين البخاري ومسلم؟ أبدا. الربيع بن صبيح رحمه الله تعالى الثوري يقول هو قدري بطانته قدرية، والإمام أحمد يقول رجل صالح، يقول عنه رجل صالح ويقول شعبة من سادات المسلمين، لكن ما رأينا أن يعني حصل خلاف بين السلف يعني في الطعن فيما بينهم بسبب هذا. كذلك الذهبي يقول كان ابن أبي ذئب من أورع الناس وأودعهم ورمي بالقدر وما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم ويعيبه ويعيبه، ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل واحد ويغشاه فلا يطرده ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده فكانوا يتهمونه بالقدر لهذه وشبهه، يعني يمكن يأتيه بعض القدرية إذا مرض وكذا. قال الذهبي قال كان حقه أن يكفهر في وجوههم، قال ولعله كان حسن الظن بالناس. انظر كيف العذر. فيعني فتعذر أخاك المسلم إذا رأيته، رأيت طالب علم أصول السنة وتعرف هذا يقينا، فربما ما وصله الكلام في فلان، ما يدري عن فلان، ربما يعني كان عنده رأي معين، فما يصلح يعني أن يحصل التبديع بين طلاب العلم بسبب الخلاف في فلان وفلان، هذا بحر لا ساحل له ما ينتهي. نعم هناك بعض الدعاء عليهم كلام واضح، نعم ما ينبغي أيضا يعني تميع المسألة وهؤلاء يفسدون وأصحاب فتنة ودعاة فتنة ثم نقول لا ما ندري عنهم ونسكت عنهم، لا، على الأقل أحل الكلام إلى أهل العلم، قل ما أدري وشوف العلماء الكبار ايش يقولون وهذا هو الكلام مثلا. فيكون مسلم وسط في هذا الباب ولا يكون همه هو هذا تتبع أخطاء الناس، تتبع ماذا قال فلان في فلان، فربما يدخل شيء من سوء القصد، يكون في قلبك شيء من التشفي، يكون في قلبك شيء من الانتصار، والنية أمرها عظيم الإخوة، ليس الأمر بالسهل. العالم إذا تكلم يمكن يتكلم بالفعل في قلب نصرة للدين، لكن أنت لما تتكلم قد ما يكون هذا في قلبك، فما توفق للخير والعلم النافع. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الكتاب ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فيعني الأخلاق الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وباب الأخلاق باب عظيم، لكن تأمل كيف ختم ابن تيمية هذا الكتاب في العقيدة بمكارم الأخلاق، لأن الأخلاق الإخوة هي في الحقيقة من تمام صلاح القلب والعقيدة. إذا صلحت العقيدة وصلح التوحيد يظهر هذا على حسن الخلق. كيف ذلك؟ الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الجنيد في هذه الآية كلمة جميلة، يقول سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. كان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. لو تنظر في الأخلاق الحسنة تجد أن سرها الإخلاص لله، وأنك تتعامل مع الناس لأجل الله. ادفع بالتي أحسن، كيف تطيق هذا؟ يسبك ويشتمك وأنت تقول له جزاك الله خيرا وتحسن إليه، إلا إذا كان في قلبك يقين بأنك ما تتعامل مع بشر، تتعامل مع رب البشر مباشرة، تريد وجه الله بهذا التعامل، يسهل عليك هذا. وهكذا لا تظلم الناس، أنك تخاف الله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا تحسن إلى الناس ابتغاء الأجر عند الله. وهكذا يعني تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك، أمور ثقيلة على النفس، وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان في قلبه إخلاص وتجرد لله ما يريد حظ نفسه، هذا الذي يستقيم على الأخلاق الحسنة. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف لا يرى لنفسي على الناس فضلا ولا يرى لنفسي على الناس حقا. يتجرد لله، ما يقول لا حقي وأنا نفسي كذا وفضلي كذا، لا. قال ولأجل ذلك لا يطالب ولا يعاتب ولا يضارب، تكون أخلاقه حسنة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه أنس 10 سنين، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. ثم قال وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وهذا تقدم في أول الكتاب الحديث عن الألقاب. قالوا فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. قال الأبدال هم الأولياء والعباد، سموا بذلك قيل لأنهم كلما مات منهم أحد أبدل بآخر. وفي رواية الإمام أحمد أنه قال هم أصحاب الحديث. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء هم أولياء الله. قالوا فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.